بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
في هذا الحديث أنه لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره. الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجى وإليه الملجأ، وبه الاستعادة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو يبلغ أحد كمال الثناء عليه سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم. أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: ويحط بغير ألف.
أي أنه يجمع له عندما يسبح 100 تسبيحة في اليوم بأن يكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويحط عنه 1000 خطيئة. ولا شك أن فيه حثا على التسبيح وعده أيضا بهذا العدد 100 مرة في اليوم، طلبا لهذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وعظم رغبتهم فيه رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
هذا فيه أن المسلم عليه كل يوم صدقات بعدد مفاصله، وهي 360 مفصلا. وبين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أبواب كثيرة: التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا يدل على عظيم شأن ركعتي الضحى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
هذا ذكر عظيم مبارك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ذكر مضاعف يزيد في الفضل والأجر على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، لأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب من قال سبحان الله فقط. ولهذا كان هذا الذكر ذكرا مضاعفا. وقوله في هذا الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، تضمن تنزيه الله وتقديسه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون. وقوله ورضا نفسه، أي رضا الله سبحانه، فهو ينزه الله تنزيها عظيما فيه من الإجلال والتعظيم لله سبحانه. ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف. وقوله وزنة عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب وأنه أثقل المخلوقات وزنا. وقوله ومداد كلماته، هذا لا حصر له ولا نهاية لقدره وعدده، فإن مداد كلماته سبحانه لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
هذا الحديث بلفظيه فيه منقبة عظيمة للذاكر، وأن الذكر هو الحياة الحقيقية للقلوب، كما أنه الحياة الحقيقية للبيوت حسب ما جاء في لفظي الحديث، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر، وفي اللفظ الآخر جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت. فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات، وبيوت الأموات هي المقابر. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا فيه النهي عن تعطيل البيوت عن الصلاة والدعاء والقرآن والذكر، لأنها إن عطلت عن ذلك كانت بمنزلة القبور. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذكر الله، وأن يعتني أيضا بذكر الله في بيته لئلا يكون بيته شبيها بالمقبرة، وأن يعتني أيضا بذكر الله في قلبه يكون قلبه ذاكرا لله، لأن مثل القلب الذي لا يذكر الله كمثل الميت، فيحرص على أن يكون هو ذاكرا لله، وأن يكون بيته بيت ذكر لله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
هذا فيه فضل الذاكرين وعظيم مكانتهم عند الله، وأن الله معهم أي معية خاصة فيها النصر والحفظ والمعونة والتأييد. والجزاء من جنس العمل، فكلما عظمت عناية العبد بذكر الله عظم حظه ونصيبه من هذا الأجر والثواب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وروي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.
هذا الحديث فيه فضل الإكثار من ذكر الله، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات والمحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات. وهذا الحديث يوضح أن أهل الإيمان حالهم كأنهم في ميدان السباق، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أهل السبق في هذا الميدان، فهم الأحظى برفعة الدرجات والأولى بعلو المنازل لعظم عنايتهم بذكر الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وأنها أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد، والتوحيد مدلولها. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، إخلاصا للعبادة وإفرادا له سبحانه بها، وسلامة من الشرك وخلوصا منه. فلا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأجله على الإطلاق، لتضمنها التوحيد الذي هو أجل المقاصد وأعظمها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه أن هذا الرجل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. وليس مراد هذا الرجل أنه يريد ترك الشرائع والفرائض، وإنما يريد شيئا يهون عليه الشرائع ويسهلها له. فدله الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، فالذكر من أكبر المعونة على طاعة الله، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجده الغافل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل الذكر، وأن الذكر غراس الجنة، وأن الجنة كما في الحديث قيعان، وفسر معناه في الحديث بقوله: طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراس الجنة ذكر الله. فمعنى ذلك أنه كلما سبح الله وحمده وعظمه وكبره ورست له نخلة في الجنة، فكلما أكثر من ذكر الله كثر غراسه في الجنة. وهذا فضل الله سبحانه، وفيه دلالة على عظيم ثواب الذكر وعظيم أجور الذاكرين عند الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح.
هذا الحديث فيه أن ذكر الله عز وجل أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله. وأفاد هذا الحديث فضيلة الذكر، وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله. وهذه كلها تدل على عظم شأن الذكر وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. هذا، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
في هذا الحديث أنه لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره. الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجى وإليه الملجأ، وبه الاستعادة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو يبلغ أحد كمال الثناء عليه سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم. أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: ويحط بغير ألف.
أي أنه يجمع له عندما يسبح 100 تسبيحة في اليوم بأن يكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويحط عنه 1000 خطيئة. ولا شك أن فيه حثا على التسبيح وعده أيضا بهذا العدد 100 مرة في اليوم، طلبا لهذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وعظم رغبتهم فيه رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم.
هذا فيه أن المسلم عليه كل يوم صدقات بعدد مفاصله، وهي 360 مفصلا. وبين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أبواب كثيرة: التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا يدل على عظيم شأن ركعتي الضحى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
هذا ذكر عظيم مبارك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ذكر مضاعف يزيد في الفضل والأجر على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، لأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب من قال سبحان الله فقط، ولهذا كان هذا الذكر ذكرا مضاعفا. وقوله في هذا الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، تضمن تنزيه الله وتقديسه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون. وقوله ورضا نفسه، أي رضا الله سبحانه، فهو ينزه الله تنزيها عظيما فيه من الإجلال والتعظيم لله سبحانه، ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف. وقوله وزنة عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب وأنه أثقل المخلوقات وزنا. وقوله ومداد كلماته، هذا لا حصر له ولا نهاية لقدره وعدده، فإن مداد كلماته سبحانه لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
هذا الحديث بلفظيه فيه منقبة عظيمة للذاكر، وأن الذكر هو الحياة الحقيقية للقلوب، كما أنه الحياة الحقيقية للبيوت حسب ما جاء في لفظي الحديث، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الآخر جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت. فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات، وبيوت الأموات هي المقابر. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا فيه النهي عن تعطيل البيوت عن الصلاة والدعاء والقرآن والذكر، لأنها إن عطلت عن ذلك كانت بمنزلة القبور. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذكر الله، وأن يعتني أيضا بذكر الله في بيته لئلا يكون بيته شبيها بالمقبرة، وأن يعتني أيضا بذكر الله في قلبه يكون قلبه ذاكرا لله، لأن مثل القلب الذي لا يذكر الله كمثل الميت، فيحرص على أن يكون هو ذاكرا لله، وأن يكون بيته بيت ذكر لله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
هذا فيه فضل الذاكرين وعظيم مكانتهم عند الله، وأن الله معهم أي معية خاصة فيها النصر والحفظ والمعونة والتأييد. والجزاء من جنس العمل، فكلما عظمت عناية العبد بذكر الله عظم حظه ونصيبه من هذا الأجر والثواب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وروي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.
هذا الحديث فيه فضل الإكثار من ذكر الله، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات والمحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات. وهذا الحديث يوضح أن أهل الإيمان حالهم كأنهم في ميدان السباق، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أهل السبق في هذا الميدان، فهم الأحظى برفعة الدرجات والأولى بعلو المنازل لعظم عنايتهم بذكر الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وأنها أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد، والتوحيد مدلولها. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، إخلاصا للعبادة وإفرادا له سبحانه بها، وسلامة من الشرك وخلوصا منه. فلا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأجله على الإطلاق لتضمنها التوحيد الذي هو أجل المقاصد وأعظمها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه أن هذا الرجل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. وليس مراد هذا الرجل أنه يريد ترك الشرائع والفرائض، وإنما يريد شيئا يهون عليه الشرائع ويسهلها له. فدله الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، فالذكر من أكبر المعونة على طاعة الله، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجده الغافل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه فضل الذكر، وأن الذكر غراس الجنة، وأن الجنة كما في الحديث قيعان، وفسر معناه في الحديث بقوله: طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراس الجنة ذكر الله. فمعنى ذلك أنه كلما سبح الله وحمده وعظمه وكبره ورست له نخلة في الجنة، فكلما أكثر من ذكر الله كثر غراسه في الجنة. وهذا فضل الله سبحانه، وفيه دلالة على عظيم ثواب الذكر وعظيم أجور الذاكرين عند الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح.
هذا الحديث فيه أن ذكر الله عز وجل أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله. وأفاد هذا الحديث فضيلة الذكر، وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله. وهذه كلها تدل على عظم شأن الذكر وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. هذا، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.